بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في برنامج القرآن والحياة. ضيفنا اليوم ضيف عزيز، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد النقيب، مرحبا بك.
الله يبارك فيك.
أستاذ الدكتور أحمد النقيب، أستاذ الدراسات الإسلامية واللغوية، مرحبا بك.
أهلا وسهلا بحضرتك.
احنا طبعا سعداء بلقيا المشاهدين بعد فترة الانقطاع، فنتمنى إن شاء الله أن العودة يعني يكون أحمد إن شاء الله، ويكون مزيد من العطاء في خدمة القرآن وخدمة السنة. ومع ضيفنا العزيز سنطوف إن شاء الله في علاقة القرآن والسنة بالحياة، وكيف يعني تصبح السنة مع القرآن يعني جسدا حيا وروحا في حياتنا اليومية، ونسير أمور حياتنا كلها في ضوء القرآن والسنة. مرحبا بك.
الله يرفيك يا دكتور.
بداية ناخد سؤال عام كده يا دكتور، انه البعض بيبتدي يقول ان انتوا بتضيقوا واسع ايها المشايخ وايها الاسلاميين زي ما هم بيقولوا، لما عاوزين تضعوا انف او انفكم او انف القرآن والسنة في كل صغيرة وكبيرة. القرآن والسنة احنا بنحترمهم، هكذا يقولون، في العبادات وفي بعض المعاملات والحج والصوم وما شابه ذلك، لكن لما نتكلم عن السياسة ونتكلم عن الاقتصاد ونتكلم عن علم النفس ونتكلم عن بقية الأمور، ففي العلم علم وبيخاطب كل الإنسانية، وخليكم انتوا بقى ايه ارجعوا وراء خطوتين ثلاثة. الفكرة دي مقبولة ولا الفكرة دي مغلوطة، والصح ايه؟
يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يعني الفكرة هذه لها خلفية، هذه الخلفية أساسها حركة وعلاقة الدين بالحياة في أوروبا. أوروبا في العصور الوسطى كما يسمونها كانت تغط في ظلمة دامسة، لدرجة أن الطب كان متأخرا واللغة متأخرة، بينها حروب دامسة ودهسة واختلافات تنافرات وشعوبيات تقوم. وفي هذا الوقت كان المسلمون في حضارة وفي غلبة وفي استعلاء كبير جدا. عندما تمت ترجمة الكتب العربية في مراكز التنوير كما يسمونها في صقلية وإشبيلية وقرطبة، واطلع الإفرنج لا سيما الجرمان على الحضارة الإسلامية، وبدأت النهضة الأوروبية في القرن أو في أخريات القرن الثامن عشر الميلادي ومطلع القرن السادس عشر الميلادي، وبدأ هناك علماء من الإفرنج يتكلمون عن نظريات في الفلك وفي الرياضيات وهنا وهناك، متأثرين بعلماء أهل الإسلام. هنا قامت الكنيسة، قامت الكنيسة وعقدت لهم محاكمات واتهمتهم بالهرطقة، وحكمت على بعضهم بالإعدام حرقا. تم تكميم الأفواه والقضاء على بدايات النهضة العلمية، لكن استمر العلماء والمثقفون في أوروبا الذين تأثروا بالحضارة الإسلامية في الدفع إلى الأمام، وهنا تم اليقين بأنه لا نهضة في أوروبا إلا إذا تم فصل الكنيسة عن الحياة. الكنيسة تحارب العلم، والكنيسة تحارب الحضارة، تحارب التقدم، تحارب الحرية العلمية، لا أقول الحرية الفكرية ولكن الحرية العلمية التي تجعل من العالم عالما عالميا ينطلق في كل جنبات الكون ليفكر ويشاهد ويتأمل ويدرس. وقام المذهب البروتستانتي بانتفاضة كبيرة جدا على المذهب الكاثوليكي، وبدأت صفحات جديدة في أوروبا انفصلت فيها الكنيسة عن الحياة، وقام المثقفون والمتعبون من الأوروبيين في كتابة روايات ومسرحيات تزري بالكنيسة وبأهلها وبحالها. ولازلنا نذكر رواية تاجر البندقية لشكسبير الذي تهكم فيها على الباباوات في أوروبا واتهمهم بالتخلف والرجعية والأنانية والانتهازية. ومحصلة القول أن الكنيسة تم إبعادها عن الحياة تماما، لا سيما بعد النكسات المتوالية الأخلاقية والسلوكية والعلمية للكنيسة، وأصبح دور رجل الدين في أوروبا منحصرا في داخل جدران الكنيسة. هنا نهضت أوروبا وتمت الصناعة بداية على الفحم ثم البخار ثم الاكتشافات الكبيرة جدا، اكتشافات بحرية وابتكارات وصناعات، وتقدمت أوروبا في الوقت الذي تأخر فيه المسلمون. لما بدأت البعثات في عهد محمد علي، بعثات إلى فرنسا بالتحديد ثم إلى فرنسا وألمانيا، وقف المصريون في بداية الأمر على قوة أوروبا وظنوا أن هذه القوة سببها الانسلاخ عن الدين. وتكلم بعض المثقفين في ذلك الوقت كرفاعة الطهطاوي وصراحة بعده كطه حسين إلى أهمية فصل الدين عن الحياة، لأن أوروبا لم تنهض إلا عندما فصلت الدين عن الحياة. ومن هنا ظهرت العلمانية في بلادنا والمناداة بأن الدين مجاله المسجد ولا علاقة بالدين في أمور السياسة والاقتصاد والاجتماع، لأن الدين هي علاقة خاصة بين الإنسان وبين ربه. نعم اطلق لحيتك وصل في المسجد وقم الليل وتصدق وكن رجلا ربانيا ومتبتئا وخاضعا لله، ولكن هذا بينك وبين ربك. أما حركة الكون وعمارة الكون هذا لا يكون إلا بانفعال البشر فيهم بأي منهج، بالمنهج الحياتي الدنيوي والقانون الذي يرتضيه البشر، ليس بقانون السماء. ومن هنا ظهرت فكرة فصل الدين عن الحياة وأن الدين هو مكانه المسجد. نقول لهم هذه نعرة وهذه دعوة بالياء ليس بالتاء المربوطة فاسدة، بل إن عز المسلمين وشرف المسلمين وقوة المسلمين لا تتأيد ولا تكون إلا بالدين. في أي موقف عندما يبتعد المسلمون عن الدين تكون الهزيمة، تكون الهزيمة ويكون الخسران والتخلف الحضاري في كل المناحي، حتى على مستوى التشريع والاستنباط. في القرن السابع الهجري نادى بعض الفقهاء بغلق باب الاجتهاد. ليه؟ لأن الدين كان محصورا، كان ضيقا، هناك انهزام ديني فترتب عليه هذا الانهزام الفكري وهذا الانهزام على مستوى التفكير الفقهي، لدرجة أنك يمكن أن تجد كتابا فقهيا مؤلف في القرن السادس مثلا، وتجد العلماء على مدار 4 قرون ليس لهم جهد إلا هذا المؤلف. كتاب الروضة لام النووي تجد شرح الروضة وتقريرات الروضة ونظم الروضة وبعدين تقريرات الشرح وبعدين نظم التقريرات وبعدين شرح التقرير. عدة قرون الفقهاء ليس لهم هدف إلا ماذا؟ إلا الدور في فلك الروضة لام النووي. هذا سببه ماذا؟ سببه أو سبب هذا الجمود هو أن الدين صار ليس ممثلا للحياة بل صار مبتعدا عن الحياة. الأصل أن الدين يوجه الحياة وينظم حركتها وإيقاعها حتى تكون مرتبطة بالله عز وجل.
طيب ده بيجرنا بعد إذن حضرتك لقضيتين. أنه نظريا الكلام اللي حضرتك يعني أشرت إليه مقبول، لكن عمليا يمكن لهؤلاء المشككون والرافضون لضبط حركة الحياة بالقرآن والسنة وبالدين يقول لك طيب ماذا فعلتم على مستوى الواقع؟ يعني وزائد انه قضية الاجتهاد اللي حضرتك اشرت اليها، انه بالفعل اذا كان المشككين او المشككون والمعارضون لأنه الدين يقوم بدوره في كافة مناحي الحياة بيهاجمهم وبيتهمهم، احنا ساعدناهم بأن احنا لم ندلو بدلونا في أمور الحياة، وأنه زي ما حضرتك كنت بتقول أنه فكرة أن احنا نجتهد ونجدد. وأيضا البعض كان بيتصور أنه مدام احنا بنقول بقى احنا السلف والسلف والسلف، فاحنا ضد الاجتهاد. يبقى احنا عندنا كذا نقطة، نقطة الاجتهاد، وهل الارتباط بالسلف وبالفكرة السلفية بيعوق الاجتهاد، زائد انه التطبيق العملي في مناحي الحياة المختلفة، هل لما بيقترب الدين قرآن وسنة من الحياة بيسريها على الواقع في حياتنا المعاصرة على الأقل في السنوات الماضية، ولا احنا كنا مقصرين وبالتالي بنشجع هؤلاء الذين يتهمون بأنهم يتهموا ويشككوا في ارتباط الدين بالحياة؟
الحقيقة ان يعني ايه كلام حضرتك مليء بالنقاط، لكل نقطة تحتاج ان احنا نقف عندها وقف، لكن ستخير من هذا الكلام بعض النقاط. هي هل كلمة السلفية تعني الجمود؟ عندما نقول سلفي معنى إنسان جامد متحجر، وكما خرج أحد القانونيين سمحه الله على أحد الفضائيات وقال إن السلفيين هؤلاء آفة المجتمع، وأنهم مصابون بالهوس الفكري، وأنهم ظلميون، وأنهم أهل جمود فكري وغير ذلك من هذا الكلام الشديد. أقول بأن السلفيين يعني كما أرى يعني منهج تجديدي، يعني السلفية منهج تجديدي ليس منهجا رجعيا يجر الأمة إلى الوراء، هو يوقظ الأمة لا يجرها إلى الوراء. في فارق بين يجر الأمة إلى الوراء وبين أنه يوقظ الأمة. الأمة حالها كحال ذلك العشب الذي ينبت في الأرض، هذا العشب إذا لم يسقى بماء السماء جف ويبس وهلك، فماء السماء الذي به ينبت ذلك العشب وترعرع ويكون أخضرا جميلا هو المنهج السلفي. إذن المنهج السلفي ومنهج إصلاحي، منهج إصلاحي يحيي الأمة بعد مواتها. الأمة الآن أمة جاهلة بالقرآن وجاهلة بالسنة وجاهلة بالإسلام، وعندها الإسلام يساوي التخلف والإسلام يساوي الجمود والمرض والأمية، والإسلام عندها هو العصر المملوكي وهو غلق باب الاجتهاد. فيأتي أمانج السلفي يقول لا، أمانج السلفي بيدعو إلى الاجتهاد ويحرم التقليد إلا إذا دعت الضرورة.
فضل الأستاذ معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور مجاهد.
أنت تحياتي لك دكتور عاطف.
الله يكرمك ويبارك فيك، سعداء باتصالك.
وتحياتي لقناة الحافظ ولضيفك الكريم الأستاذ الدكتور أحمد النقيب.
الله يكرمك ويبارك فيك، سعداء بسماع صوتك.
والحياة طبعا أنا يعني بسعد جدا لما أشوف الدكتور أحمد أو أسمع الدكتور أحمد أو أتفرج على الدكتور أحمد، يعني
ربنا يسعدك دايما.
الله يبارك فيك.
والدكتور أحمد يحقق لك أمنيتك ويوريك على طول طلطه على الشاشة إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
كنا احنا بنتكلم على علاقة السلفية أو علماء السلفية بالاجتهاد.
أيوة.
وهل هم يعني قاموا بهذا الدور على مستوى التطبيق ولا لسه في ملاحظات عاوزين أحسن؟
أيوة.
تفضل.
ألو.
سامعينك يا دكتور.
تفضل. مش سامع حضرتك كويس.
كنا بنتكلم عن العلاقه ما بين الاجتهاد والسلفية، وهل احنا على مستوى الواقع الان بنعطي الاجتهاد حقه ام ان احنا مقصرين فيه؟
الحقيقه طبعا ده موضوع مهم قوي يا دكتور عاطف. يعني انا الحقيقه ايماني ان لابد ان السلفيه يكون لها دور في المجتمع، ولابد انها تشارك الأمة مشاكلها يعني، وأنها لا تنأى بنفسها يعني في قوقعة كده وتقوقع بعيد عن مشكلات الوطن يعني. والحقيقة أنا في قضية يعني أحب أطرحها في وجود حضرتك ووجود الدكتور أحمد، وهي قضية التعاون بين الفصائل الإسلامية. لابد في تنسيق في الفترة القادمة بين كل الفصائل الإسلامية العاملة في جمهورية مصر العربية، وده لمصلحة العمل الإسلامي ولمصلحة الأمة ككل. يعني لابد أن يكون في تنسيق بين الأطروحات الإسلامية للفرق المختلفة حتى لو اختلفت الأيديولوجيات. يعني لو حصل خلاف حتى في الأيديولوجيات يجب أن الأساسيات لا نختلف فيها. يعني ده أطرحها عليك وعلى ضيفك الكريم الحقيقة، لأن الموضوع ده موضوع مهم ولابد أن نبذل فيه جهدا كبيرا للأمة ككل، أن يتم التنسيق بين الفصائل الإسلامية العاملة في مجال الدعوة، خاصة في الوقت اللي احنا فيه ونحن مقبلون على انتخابات رئاسة ومقبلون على انتخابات مجلس الشعب ومقبلون على بناء دستور جديد. فإذا لم نتعاون ولم نتكاتف ولم نخطط معا أعتقد أن ده يحصل لنا خسائر للجميع. يعني أنا لا يعني مش متخيل أن، ولو نتكلم بصراحة شوية، مش متخيل أن الإخوان والسلفية ما يخططوش لبعض لصالح مصلحة هذه الأمة، لأن هم أكبر فصائل هذه الأمة وهم اللي منوط بيهم في الوقت الحالي قضية التغيير. فأنا أتمنى في وجود ضيفك الكريم، وله جهد كبير الدكتور أحمد الحقيقة له جهد كبير في هذا، أتمنى فعلا أن يتم التنسيق بين الفصائل الإسلامية وأن تكون قناة الحافظ وعلى رأسها الدكتور عاطف عبد الرشيد وله دور كبير في هذه الآونة. يعني إنه لابد من يعني لقاءات متصلة بين الإخوان وبين السلفية في لقاءات على هذه الواعدة، وأنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى إن هذه اللقاءات تتم في وجود الدكتور عاطف عشان يحصل نوع من التنسيق في المرحلة الهامة جدا دي، أخطر وأهم مراحل جمهورية مصر العربية.
شكرا يا دكتور. طيب نواصل وبعدين نبقى نرجع لكلام الدكتور مجاهد. احنا كنا بنتكلم على الاجتهاد والسلفية. هذا دكتور عاوزين نقول حاجة. احنا دايما نفرق ما بين حاجتين، الفكر والمنهج والتطبيق، عشان المشاهد اما يسمعنا واحنا بنقول يقول والله ده جماعة بيتكلموا في كلام ما نش شايفه على ارض الواقع. فاحنا نميز له ما بين الفكر والمنهج كفكر ثم التطبيق، لانه قد يكون التطبيق فيه نقص او فيه عور او فيه تقصير، ده لا يعني ينقص من قيمة وصحة المنهج. فدايما نبقى نقول الناحية النظرية ثم الناحية التطبيقية لعل يكون التطبيق مختلف شوية عن التنظير.
انا ساقول شيئا واحدا، وهو ان التطبيق في المنهج السلفي مع التنظير شيئا واحدا، لان المنهج السلفي بيقوم على العلم والعمل، العلم النظري والعمل الممارسة. ولذلك قال السلف العلم يهتف بالعمل فان اجابه ارتحل. اذا لابد من الاثنين دول مع بعض. قال الله ابن مسعود والحديث في اسناد كلام: تعلموا ما شئتم ان تعلموا فاعلموا انكم لن تؤجروا حتى تعملوا. وقوى ربنا عز وجل شأن العمل حتى قرناه بالإيمان في آيات كثيرة جدا في القرآن كما معلوم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لنضيع أجر من أحسن عمل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الآيات. سأضرب مثالا متقدما ولا أقول مثالا معاصرا، لأن تطبيق المنهج السلفي يحتاج إلى دولة، تطبيق المنهج السلفي يحتاج إلى دولة. فيبقى المنهج السلفي في إطار النظرية وما تيسر من التطبيق. أما أن يطبق المنهج السلفي تطبيقا كاملا، هذا لم نجده إلا في العصر الأول في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في زمن الخلفاء بصورة أو بأخرى. لكن هناك مثال متأخر عن زمن الأول، نور الدين محمود. أتى الصليبيون واحتلوا بلادا كثيرة في المشرق من أول إنطاكية والرها إلى آخر بلاد إلياء فلسطين، واستولى على بيت المقدس. كان أبوه الأتابك عماد الدين زنكي كان رجلا لا يهتم بالأمور الدينية. في عهده كان هناك الشيعة الخبثاء، وكان هناك المكوس والضرائب والفسق والفجور والانحلال، وكان هناك إخوان الصفا والمعتزلة، أمور كثيرة خربطة كثيرة جدا كما نسميها بالمصرية، انحلال فكري وديني وغير ذلك. عندما مات عماد الدين زنكي ولي الإمارة بعده إمارة حلب والموصل بعده ابنه نور الدين محمود. ماذا صنع نور الدين محمود؟ كان فيه ديانة. أولا ألغى الضرائب والمكوس لأنها حرام. إحنا مثلا في مصر يعني أتصور أنه لابد من إلغاء الضرائب لأنها ظلم، ظلم على الشعب، ظلم على المواطن البسيط، كل حاجة فيها ضرائب هذا ظلم. فنور الدين محمود ألغى الضرائب. والأمر الثاني أنه منع الخمور صناعة وتعاطيا وبيعا وشراء، الذي بعد ذلك أنه اجتهد في تأمين الجبهة الداخلية في بلده، شجع العلم، شجع العلماء، بنى المدارس، بنى المستشفيات، مهد الطرق، اهتم بالزراعة، اهتم بالمياه، اهتم بالصناعة، اجتهد في إنشاء المدارس التربوية بنفسه، حتى كانت له عقيدة يحفظها لأولاده نور الدين محمود. ثم كان قدوة في نفسه، كان صواما قواما، صواما قواما، حتى مسألة مدفع رمضان لها أصل، أن زوجته خاتون كانت تقيم الليل، ففي ليلة من الليالي نامت عن قيام الليل، فأراد أن يوقظها لقيام الليل، فجعل هذا المدفع ليوقظ زوجته لقيام الليل.
يعني ما كانوش بيستعملوه عشان الفطار؟
لا 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 لا، هذا تطور في الاستعمال.
التساهل في الاستعمال أو طمع في الأكل. طب أنا هقف وقف.
لا خلينا أكمل النقطة بتاعتي معلش. فنور الدين محمود يعني اهتم بالديانة وأظهر السنة وقمع الرافضة المبتدعة وقضى على المعاصي الموجودة وألغى الضرائب وأشاع العلم واحترم العلماء، ثم بعد ذلك بدأ يتجه إلى الجهاد، فأسس المدرسة العسكرية ومدرسة الفروسية، وكان من تلامذته الأمراء الكبار الذين حاربوا الصليبيين. إذن هذا مثال المنهج السلفي عند نور الدين محمود، هذا لابد أن يدرس. ونور الدين محمود هو الذي فتح القدس حقيقة، لأن صلاح الدين إنما هو تلميذه من تلامذته. فالقدس لم يفتحها صلاح الدين، وإنما فتحت بجيل صلاح الدين. هذا الجيل هو الذي رباه من؟ الذي رباه نور الدين محمود. إذن المنهج السلفي هو الذي أعاد القدس للمسلمين، هو الذي حارب الصليبيين وانتصر عليهم، هو الذي أقام العدل والعدالة، هو الذي أقام الصناعة في ديار المسلمين، هو الذي قضى على الرافضة في مصر ورحل مذهبهم، هو الذي رفع السنة، هو الذي أشاع الغنى والحضارة في ديار المسلمين. فهذا تطبيق عملي للنظرية التي نريدها وهي المنهج السلفي.
طيب احنا عندنا كم نقطة؟ عشان كده هنلجأ بقى للإيه، للإجابات السريعة، عشان النقطة تكسر. حضرتك قلت في وسط الكلام انه ألغى الضرائب، وان احنا الان المفروض نلغي الضرائب، لانه فطبعا لو حد بقى بيتصيد لينا هيروح واخد الجملة بتاعت حضرتك دي وقول تعالوا شوفوا هؤلاء هم يعني السلفيين والمتحجرين وعاوزين يفسدوا العالم ويفسدوا بلادنا، لانه لو لغينا الضرائب هنصرف على البلد منين. انما حضرتك فيما فهمت انك بتتكلم على منظومة كاملة فيها الزكاة وفيها الأوقاف وفيها
الصدقة.
لكن
أنا هضرب لك بس مثال بسيط يا أستاذ،
بس أنا عاوز عشان نقول إيه، هل أنت حضرتك الآن لو الإخوان السلفيين بيحكموا الآن في هذه اللحظة، هل بالفعل أول قرار هياخدوه إنه في الجانب الاقتصادي نلغي الضرائب، ولا الأمر لأ محتاج دراسات وحلول بديلة، والحلول البديلة لما تؤتي ثمارها نبتدي نسحب الضرائب يعني خطوة خطوة؟
هذا كله مطروح. أنا بتكلم على الفكرة. يعني ممكن نصل الفكرة بعد عدة مرات.
أنا أقصد بس عشان الناس بيتصيدوا.
أنا هقول لحضرتك الظلم لابد أن يزال، لأن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما وذلك نهى عنه. والضرائب هذا ظلم بين لعدة أمور. الأمر الأول أنه أخذ المال بدون وجه حق، فهذا مال مغصوب. الأمر الثاني أن هناك في البلد أعيان وأغنياء يمكن أن يقوموا بسد الثغر. الأمر الثالث أن المسلم إذا شعر
يعني
بالقناعة والرضا، المسلم إذا شعر بالقناعة والرضا أعطى المال عن طواعية، يعني مثلا نحن هنا في مصر نقترب من 85 مليون نسمة، اشتل مثلا بعض الملايين الصغار الذين لم يبلغوا أو النساء أو ما إلى ذلك، هنصفصف مثلا على قول 70 مليون. لو طلبنا من كل واحد في الشهر أو في السنة إنه يدفع بس 100 جنيه في السنة اختيارا ليس قسرا وذلك مساعدة لمصر، يبقى عندنا 70 مليون في 100، دخلنا كده في كم؟ ب 7 مليار جنيه. إذا 7 مليار جنيه إن كل مواطن يدفع 100 جنيه في السنة، يعني لو بيشتري كل يوم جورنان هيدفع أكثر من 100 جنيه في السنة. هيدفع 100 جنيه في السنة هذا لله أولا ثم من أجل بلدي، هنلم 7 مليار جنيه في السنة، 7 مليار جنيه. هذا بخلاف الصدقات والزكوات وأموال الوقف وغير السواحل البحرية هنا وهناك وغير قناة السويس وغير المعادن وغير، البلد مليء بالخيرات. أنا كنت في رحلة إلى الصعيد، هناك جبال بأكملها رخام، رخام خالص، وجبال بأكملها حديد تحتاج من يأخذ ويصنع. الذين مسكوا البلاد أرادوا تخريبها لتكون فقيرة معدمة، مصر ليست فقيرة. فعندما نرفع الضرائب عن المواطن المصري هذا من حقه علينا. ولذلك أقول إن هذا الأمر أمر وارد سواء ابتداء أو منتهى.
طيب يعني أقصد بس عشان يبقى الناس فاهمة الفكر والمنهج، إنه إحنا يعني عندما نتصدى لمثل هذه القضايا الاقتصادية سنأتي بمتخصصين وعلماء في مجال الاقتصاد،
صحيح،
ويكونوا أصحاب تقوى اللي هم معنيين بالاقتصاد الإسلامي،
جميل،
وأصحاب خبرات مختلفة، وهنيجي نقول لهم إحنا علماء وإنتوا متخصصين في هذه هنا بشكل أفضل أو هذا التخصص، عاوزين نعمل بدائل لأن إحنا نرفع الضرائب ونضع بدائل ثم نأخذ برأيهم في ضوء الضوابط الشرعية،
جميل،
ولا هناخد برأينا ابتداء ونطبقه
لا يا أستاذ عبد الرشيد، أنا يعني إيه؟
أنا بتسأل عشان المشاهد
بس، يعني أنا في فرق بين لما أقول لك آلية التنفيذ، حضرتك بتتكلم عن آلية التنفيذ، أنا بتكلم على
أنا بتكلم التنفيذ،
لا أنا بتكلم على المسألة كنتيجة.
جميل.
إحنا الظلم نرفعه عن المواطن والبلد ليست فقيرة، إذا من صورة من صور الظلم نرفع الضرائب. كيفية رفع الضرائب هذا الأمر يبقى في هناك لجان متخصصة مش لجنة واحدة بس، في لجنة تعدين وفي لجنة سواحل وفي لجنة كذا، لجان استراتيجية تجلس وتبدأ تدرس المسألة بحيث ان هي تحط الآلية المناسبة للتنفيذ. ألا أتكلم عن التنفيذ؟
نعم. طيب جملة تانية حضرتك قلتها في وسط الكلام عاوزين نقف عندها وقفة، قلت ان احنا محتاجين المنهج السلفي كي يطبق، محتاج تطبقه دولة، تطبقه دولة، في حين ان كانت مرئياتي فيما سبق وكانت حواراتي مع كل علمائنا السلفيين اتكلم معهم واقول لهم هذه الملاحظة واتساءل هو الاسلام جعل ليحكم ام لا، فكانوا يقول جعل ليحكم، فاسألهم طب ماذا تفعلون ليتم تطبيق هذا الامر، وكنت ارى دايما ان في قصور في ان احنا ندلو بدلونا في الحياة بمناحيها المختلفة، وان احنا واقفين عند قضيه الوعظ والمسجد والمنبر وحلقه العلم وطلبه العلم، ودخل علينا بعد كده القنوات والحلقات الدروس وخلصنا، وكان حوار دائم مع الجميع كل من قابلني. لكن الان انت يعني ساعدتني في ان انت قول جمله انا ما كنتش عارف اقولها بنصها كده، انه المنهج عشان يطبق محتاج دوله مش محتاج افراد. نوضح الجمله دي في ايجاز.
يعني أنا معلش عشان أوضح هذه المسألة، أنا استدرت بسيط.
تفضل.
المنهج السلفي منهج حضاري، منهج حضاري يعني يدعو إلى الحضارة ويقيم الحضارة ويهذب الحضارة ويقنن أجزاء وأفراد وأبعاد هذه الحضارة. حضارة عندما بدأت على بثاث الأنهار، أصبح فيه هناك صيد، أصبح فيه هناك زراعة، تكالب الناس من هنا وهناك، أصبح في هناك علاقات إنسانية بين الناس على ضفاف الأنهار. العلاقات الإنسانية دي لها أطوار في السلم وأطوار في الحرب، فلابد لهذا الإنسان أن تكون له قوانين تحكمه، وهنا كان التفكير في سن القوانين. شرع الله عز وجل هو القانون الذي يحكم هذه العلاقات الإنسانية في السلم وفي الحرب. المنهج السلفي هو الصورة الصحيحة لشرع الله عز وجل، لأنه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم والصحابة، إذن هو الصورة الصحيحة. إذن هذا المنهج السلفي يعالج العلاقات الإنسانية سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة. اثنين، يعالج العلاقات الإنسانية الجماعية في وقت السلم وفي وقت الحرب. طيب كيف يعالج هذه العلاقات الإنسانية في وقت الحرب؟ إذن هذا لا يكون إلا إذا كان هناك دولة، في هناك جيش وفي هناك إمام وفي هناك صفوف وفي هناك قتال وفي هناك معاهدات وفي وما إلى ذلك. في علاقات إنسانية بين الناس بعضهم بعض، هذا سرق، هذا قتل، هذا زنى، إذن هناك حدود. الذي يقيم هذه الحدود ليس أنا ولا حضرتك، ولكن الذي يقيم هذه الحدود هو الإمام أو من ينوب عنه. إذن المنهج السلفي الذي في ظني ويقيني وإيماني هو دين الله عز وجل، كي يطبق بكل أبعاضه وأجزائه وأفراده، يحتاج إلى ماذا؟ إلى دولة. فنحن نطبق ما يمكن تطبيقه، نطبق ما يمكن تطبيقه، ويبقى الجزء الآخر الكبير جدا يحتاج إلى دولة.
طيب إذن عشان نعمل الدولة محتاجين بقى أن احنا نترشح ونخش انتخابات ونفوز، ويبقى في يعني ناس في مجلس النواب أو مجالس الشورى حسب ما هتسمى، وبعد شوية وزراء ورئيس وزراء ثم أمراء وحكام ورؤساء، ولا ده يعني ما لا يتم الواجب إلا به يعني كما علمتمونا؟
لا، هو أنا أقول لحضرتك ليست هذه الصورة الوحيدة لإيجاد الدولة الإسلامية. يعني إذا آمن الناس أن الصورة الوحيدة لإيجاد الدولة الإسلامية عبر انتخابات، هذا كلام فيه نظر، فيه يقيني. لأن تصور معي أن الشارع كله صوت لصالح الإسلاميين، وتكونت حكومة إسلامية ودولة إسلامية وإلى غير ذلك. يا ترى الرسول السادس الأمريكي ماذا سيصنع في البحر المتوسط؟ وعبر البحر المتوسط هناك أوروبا المتربصة، مجموعة جيوش أوروبية تقترب من 8 مليون جندي، وحلف الناتو، وهذه المنظمات العسكرية الدولية ماذا ستصنع إذا مصر حكمها الإسلاميون وطبقوا فيها شرع الله عز وجل؟ أنا لا أخوف ولا أثبط، ولكن عندنا تجربة مثيلة تجربة الجزائر، ولذلك أن أخشى ما أخشاه أن يتجه السلفيون إلى اللعبة السياسية ويتركوا الوظيفة الأساسية وهي وظيفة التعليم والتزكية. المنهج السلفي إذا لم تقم له دولة له وظيفة، وهي التعليم والتزكية. لماذا؟ لإيجاد النصيحة والإصلاح. نحن نريد نصيحة الناس وإصلاح الناس. ولذلك إذا كان هناك اشتراك في العملية السياسية كما أتصور، لابد أن تكون له ضوابط، لابد أن تكون له ضوابط وأن تكون له مقننات، لأن يكون الأمر مرسلا، وإلا سيضيع السمت السلفي وسيذوب الطعم السلفي الذي امتاز به عبر السنين. تفضل حضرتك
معنا بعد إذن حضرتك اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور
مرحبا شيخ طلعة،
كيف حال حضرتك؟
الله يكرمك،
ربنا ينفع بيك رب العالمين وعلى قدرك
وإياك إن شاء الله.
يعني مبارك لعودة القناة، مبارك على القناة عودة الدكتور عاطف وبرامجه الطيبة الجميلة
الله يكرمك،
اللي متوجهة دكتور أحمد النقيب وكاله من أهل العلم. بارك الله فيك يا دكتور، أتمنى من الله تبارك وتعالى أن يلقى هذا الموضوع القبول، بل يجب أقول يجب على الناس أن يخرجوا الآن لمثل هذه الموضوعات المطروحة ومثل هذا الاستفتاء الطيب الذي أيد الله عز وجل به الإسلام. نريد أن نكون إيجابيين في مثل هذا الموضوع. والله يا دكتور عاطف حضرتك يعني تطرح موضوعات جميلة جدا جدا جدا، بارك الله فيك وجهدك ومساعيك، ومبارك على عودة القناة، رجوع قوي جدا وبرامج أقوى بفضل الله تبارك وتعالى. يعني ده كله بفضل الله ثم مجهودات حضرتك ومشايخ الكرام الذين يعني تستضيفهم القناة وتنتقيهم بعناية فائقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. جزاك الله خير يا دكتور.
شكرا يا شيخ طلعت. احنا كنا بنتكلم على العودة للتعليم والتزكية إذا لم يكن هناك الظروف مواتية. لكن الآن انت حضرتك بتطرح على الواقع، هل هي مواتية ولا مش مواتية؟ واحنا عندنا استفتاء يوم السبت ندلو بدلونا ولا أنا
لا أنا لم أقل هذا جديد. أنا قلت لا ينبغي أن ننشغل بالعملية السياسية عن الأصل الذي ينبغي أن نكون متلبسين به وهو التعليم والتزكية. ولذلك لابد أن يكون هناك نوع من الفصل يعني الوهمي أو الفصل المضمون بين الدعوة وبين السياسة. لابد نحن نشجع نحن نؤيد نحن نأخذ
مواقف نيابة عن المشاهد عشان ما نحفظش مننا. أنت قلت الفصل الوهمي بين الدعوة والسياسة.
أيوة.
وإحنا عدنا نتكلم فين في البداية أن إحنا بنرفض فصل الدين عن الدولة.
أيوة أنا قلت الوهمي.
عشان كلمة الوهمي معنا.
أيوة. أيوة نعم أنا لا لا أنا جميل جميل. أنا لم أقل الفصل لكن قلت الفصل الوهمي. فصل وهمي لأنه في الحقيقة ليس هناك فصل بين الدين والسياسة بين العلم وبين العمل بين الدين وبين الدولة بين الكون وبين الإسلام ليس هناك فصل ولكن هو فصل وهمي بحيث يكون هناك تنسيق في الأدوار لا يكون هناك لبس في الأدوار زي نقول مثلا في هناك مدرسة وفي هناك أدوار موزعة على القائمين على هذه المدرسة الأدوار الموزعة هي أدوار تكاملية ولكن في فصل يعني ده مش هو ده ولا ده هو ده
يعني زي ما بنفصل في المعمل حاجتين عشان ندرسهم وبعدين نرجع نرجعهم
جميل
تاني. طب أنا اتصال ونرجع لحضرتك. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
مرحبا شيخ ياسر.
دكتور عاطف السلام عليكم.
الله يكرمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عاطف السلام عليكم.
سامعين اتفضل.
ياسر مرزوق معاك يا دكتور عاطف.
مرحبا يا شيخ ياسر.
الله يكرمك. احنا طبعا بنشكر دكتور عاطف قائد الاعلام الاسلامي في مصر. ربنا يجزيه خير ويجعله في ميزان حسناتك. وبنشكرك على استضافه فضيله الدكتور احمد النقيب مرحب بيه في قناه الحافظ. وانا قبل ان ادخل في موضوعي سريعا يعني علشان ما اعطلش حضراتكم برجو من الدكتور احمد المداومه على دروس قناه الحافظ لاحتياج القناه اليه وجزاه الله خيرا. الامر الثاني المهم جدا بخصوص التعديلات احنا بانقل جمله يعني قراتها ان هناك تصريح لبعض الدول الخارجيه تقول مثل هذا التصريح يقول ان مصر هي الجائزه الكبرى يعني خلق فوضى في جمهوريه مصر العربيه هي الجائزه الكبرى وهدف استراتيجي لهذه الدول. فمن هذا الكلام بقول لاخواننا وبنادي واناشد جميع الامه الاسلاميه وخاصه المصريين الى الخروج للاستفتاء في يوم 19 يونيو السبت وذلك لأهمية القضاء على هذه الفوضى والمحافظة على أمن البلد واستقرارها فعلا. ومن هذا المنطلق بوجه نداء إلى ثلاث طوائف من الناس. الطائفة الأولى هم السادة العلماء والدعاة. أقول لهم أيها العلماء لا تقصروا الواجب الذي عليكم في هذه الآونة إلا أن تتكلموا في هذه الآونة وتبصروا الناس وتعلموا الناس بأهمية هذا الموضوع فقد ضيعتم حقا عليكم لهذا الوطن العزيز. لو أن معترضا اعترض علي فقال يعني أن التصويت على الدستور الإجالي على سبيل الإجمال وفي بعض المواد التي تخالف الشريعة الإسلامية نحن نقول له هذه مرحلة إن شاء الله انتقالية لما هو أفضل وهذه مرحلة لما هو أخير والتعديلات التي حدثت إن شاء الله تعديلات جيدة وإن شاء الله مرحلة طيبة للانتقال لإصلاح هذه الدولة بإذن الله فلا تقصروا في هذا الواجب. تحديد العقيدة والمنهج الذي نحن عليه أننا لا نوافق على كل ما في الدستور هذا أمر يعني نعلمه جميعا أما التصويت عليه بالإيجاب والموافقة عليه فهذا أمر مهم جدا 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 وتصوير الناس في هذه الأيام وإن فاتت هذه الأيام سنندم عليها جميعا.
شكرا شيخ ياسر جزاك الله خير. معنا اتصال تاني. السلام عليكم.
معنا اتصال تاني. هيا السلام عليكم.
مرحبا دكتور حنفي.
دكتور عاطف السلام.
السلام عليكم حنفي.
مرحبا دكتور عاطف.
معلش الغي.
أهنيكم بإعادة القناة في ثوبها الجديد. البرنامج بمعناه الجميل القرآن والحياة. وأحييك وأحيي ضيفك الكريم الدكتور أحمد النقيب.
الله يكرمك كما كان.
واسمح لي دكتور عاطف أنت وضيفك الكريم أن نتفق أن جميع الشرائع السماوية جاءت من أجل طمأنينة واستقرار الإنسان في حياته الدنيا ومن أجل سعادتي في الآخرة. جميع الشرائع السماوية بلا استثناء جاءت لتتمم مكارم الأخلاق، وجاءت لتحدد العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان على الأرض، وتحدد العلاقة بين الإنسان وربه في التشريع وفي إقامة العبادات وفي الوصول إلى الآخرة. إذن من يقول أن الإسلام يختلف مع المسيحي أو مع اليهودية في أي تشريع أو في أي مسمى، أو أن الإسلام إذا طبق فإنه يهدم حقوق الآخرين؟ هذا قول زائف، لأن الإسلام هو الإسلام منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها، ومنذ أن أنزل الشرائع السماوية. كل الأديان أو كل الدين هو الإسلام دين واحد جاء بشرائع مختلفة على حسب احتياجات الناس، ولكن هذا الدين الواحد جاء ليحقق أغراض الإنسان في الأرض ويحقق استقرار وأمن الإنسان في الأرض. إذن هذه الدعوة الكاذبة التي تقول أن من يريد أن يجعلها دولة دينية، هذه دعوة كاذبة تختلف اختلافا كبيرا مع منهج الله ومع شرع الله. هذه واحدة. الأمر الثاني، قول الدكتور أحمد النقيب أن المنهج السلفي، أنا أعترض على هذه الكلمة، لأن المنهج منهج رباني، ولكن السلف يطبقون ما جاء بهذا المنهج الرباني، لأن السلف لا اخترع ولم يبتكروا منهجا من عندهم، إنما هم اتبعوا هذا المنهج الرباني الذي جاء من عند الله عز وجل لسعادة البشرية في الدنيا وفي الآخرة. والناس الذين اتبعوا هذا المنهج الرباني سواء في العهد القديم أو العهد الحديث هم الذين فازوا بالدنيا والآخرة. والدكتور أحمد النقيب ضرب على ذلك أمثلة، منها ما فعله نور الدين محمود زنكي وفعله صلاح الدين الأيوبي عندما طبق منهج الله الرباني، ولم يكن يقول أحد أنه منهجا سلفيا أو غير ذلك، ولكنه منهجا ربانيا يتبعه سلف الأمة الصالح. عندما نطبق هذا المنهج نصل إلى السعادة في الدارين بإذن الله تعالى. الأمر الثالث، دكتور عاطف، أتمنى من حضرتك وقناة الحافظ أن يكون لها منهجا ويكون لها فكرا رائدا في تجميع علماء الأمة، سواء من الأزهر أو سواء من السلفيين أو سواء من الإخوان أو غيرهم من أي جماعات دينية موجودة على الساحة، أن يجلسوا ويتفقوا على المنهج الرباني الذي أنزله الله عز وجل في كتابه، والذي بيّن فيه كيف تقوم حياة الناس به، وأن يتفقوا على قيادة الأمة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر.
شكرا دكتور حنف. معنا الدكتور محمود هيكل، معلش أحبابك كثير يا دكتور. مرحبا دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا دكتور عاطف، زي حضرتك؟
أهلا دكتور محمود، زي حضرتك.
أولا حضرتك نورت الشاشة، أنا مش قاعد قدام الشاشة بس أنا عارف إن ده أول ظهور لحضرتك، وأنا أنا سعيد بإن حضرتك موجود، وطبعا بسلم على شيخنا وحبيبنا فضيل الدكتور أحمد النقيب، وكنت أود إن يعني أكون معاكم، ولكن يعني ربنا يبارك في حضرتك وما يحرمنا من ظهورك دايما على الشاشة يا دكتور عاطف.
الله يكرمك ويبارك فيك.
أنا أحيي دايما الاتصالات اللي فاتت دي كلها، والحمد لله رب العالمين كلها بتصب في بوتقة واحدة، إن فعلا الهم دلوقتي كبير والقضية كبيرة جدا. أنا عايز بس أخلي فضيلة الشيخ أحمد النقيب الدكتور الفاضل اللي احنا بنلتمس منه كل الخير ودايما بيكون عند حسن ظننا، إن هو يكلم الناس بس في موضوع، هل يوم السبت القادم هنقول نعم ولا هنقول لا؟ احنا بنقول نعم ان شاء الله، ولكن ليه الناس بتسأل وبتسألنا كتير، بتقول لنا ليه هنقول نعم؟ اكيد نعم لاسباب كتيرة، ونعم اكيد لها مغزى معين. احنا عايزين نعرفه من خلال فضيلتك يا دكتور عاطف، ومن خلال فضيلة الشيخ الدكتور احمد النقيب، وربنا يبارك فيكم، يكون الايام القادمة دي كلها في شتى البرامج، في حتى جميع القنوات الحافظ والرحمة وغيرها، إن يكون الكلام لماذا يقول المسلمون نعم على التعديلات الدستورية.
شكرا دكتور محمود، جزاك الله خيرا. الاتصالات خدتنا في
خلاص، خلينا الاتصالات
لا خلينا نرجع نكمل، احنا خلينا في مسارنا، لأنه في قضية مهمة طرحت.
هو في بس أنا عاوز أعلق على الأخ حنفي.
حنفي أنا عارف إنك هذا.
الأخ حنفي هو يعني هو جزاه الله خيرا وربنا يبارك فيه، لكن أنا أريد أن أبين أن هناك فرق بين الدين وبين الشرع، فلعل الأخ حنفي خلط بين الدين وبين الشرع في أول كلامه، ثم بعد ذلك ناقض الكلام بعضه بعضه، فيعني جعل أن الشرائع كلها بتدعو إلى شيء واحد، وأنه لا فرق بين أي شريعة في تحقيق المطالب الإنسانية. المطالب الإنسانية ليست هي الغاية، ولكن الغاية هو تحقيق الأمر الإلهي المطلوب أن يبرزه الإنسان في الكون. يعني أنا في الكون مطلوب أنا أبرز أمر الله سبحانه وتعالى، يعني ربنا أمر صلي، إيه اللي بيحصل؟ أنا أبرز الصلاة. أمرني ربي أن أحج، مطلوب أبرز ذلك الحج. أمرني أن أتصدق، أبرز هذه الصدقة. إذن فعل المكلفين هو إبراز المطالب الربانية. مسألة إن لو قلنا ما يخشاه هو الأخ حنفي، هو ما قاله إن الدين هو الدين هو الإسلام.
هو كان يقصد إنه مش عاوزين نستخاف من أن يسود الإسلام أو يحكم الإسلام أصحاب الديانات الأخرى أو أصحاب
لا يعني دي قضية مناقشتها يؤدي إلى تطويلات كثيرة، ولكن أنا أريد أن أبين إلى إن الكلام الأمر الأهم من ذلك مسألة المنهج السلفي. كلمة المنهج ليست الدين، ولكن معناها الطريق. معناها الطريق، فنهج النخيل أي سطر النخيل أو طريقة النخيل. طب لماذا قلنا كلمة السلفي؟ لأن في هناك اجتهادات كثيرة في التاريخ الإسلامي في التعامل مع النص أو في إيقاع النص على الواقع. ففي هناك الطريقة الأشعرية، الطريقة الاعتزالية، الطريقة الكلابية، السالمية، هناك طريقة الخوارج، ثم هناك طريقة الصالحين من هذه الأمة. فطريقة الصالحين من هذه الأمة عندما نسميها هي الطريقة السلفية، لنميز بينها وبين الطرق البدعية الأخرى. هناك طريقة الخوارج، الخوارج كان لهم طريقة في التعامل مع النصوص وكيفية تحقيق النصوص، وكذلك المعتزلة، وكذلك الشيعة الرافضة. طيب الناس الذين استمسكوا بالكتاب والسنة أرادوا أن يميزوا المعتزلة لم يكونوا كفار، والخوارج ليسوا كفارا. فلو قلنا المنهج الإسلامي يدخل معنا الخوارج، ويدخل معنا المعتزلة، ويدخل معنا أيضا الرافضة، سيدخلون معنا. إذن كيف نميز بين المنهج الإسلامي الصحيح القويم القائم على عز المسلمين وكينونة الفرد وإصلاح الكون، وبين هذه المناهج الباطلة التي كانت لها دول؟ فأهل العلم تصالحوا أن يسموا ذلك بالسلف أو السلفي. وهذا مصطلح يا أخ حنفي ليس مصطلحا حديثا، فقديم، مصطلح قديم. يعني في البخاري: وكان السلف يحبون الفحولة في الخيل. يحبون، كان السلف، يعني هذه كلمة مستعملة، لأن بعض الناس يظنون أن
لعله يقصد أن كلمة السلف موجودة، لكن أن أنا تبقى نسب وتبقى سلفية هو
الكلام
ده مراحش بيد والربانية
الكلام يعني ده يعني هو لا حسنا، هو يعني فيه حساسية معينة يقول لك أن كلمة سلفية معناها نحن بنفرق الأم. لا، المسألة ليس كذلك. أنت لما تشوف تقرأ في كتب أهل العلم تجد أن هذه الكلمة دوار. اقرأ مثلا في شرح الأصول للاعتقاد للكائي، اقرأ مثلا في كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية، هذه الكلمة مفردة ومجموعة ومنسوبة كثيرة جدا. لكن المشكلة احنا في المجتمع بتاعنا، هذا المجتمع المتغرب، أصابنا نوع من الحساسية من كلمة سلفية، لأن الإعلام سلط أن السلفية هي الجمود والإرهاب والتطرف والتعصب والقتل والدماء، فنحن لا نريد هذه الكلمة. هناك في الجزائر الجماعة السلفية للجهاد والقتال، يبقى سلفية للجهاد والقتال. كذلك في المغرب، يبقى إذا بلاش كلمة السلفية دي. لكن هذه كلمة طيبة واستعمال أهل العلم، فلماذا نحن نتحاشاها؟
طيب بالمناسبة مدام هنقف عند كلمة سلفية، وأنا يعني طرح الدكتور مجاهد وطرح آخرون من المتصلين أنه الاتحاد والتعاون في هذه المرحلة بين علماء الأمة، وأشار الدكتور مجاهد إلى التعاون ما بين علماء السلفيين وقيادات الإخوان، وأنه الكل الآن في مركب واحد، ويجب أنه يتم التعاون في مواجهة الدعاة العلمانية وغيرهم. وإحنا كنا بنقرأ ونسمع أنه الإخوان دعوة سلفية، يعني من الأساسيات اللي كنا بنسمعها في البداية من أيام الجامعة، أنه الإمام حسن البنا كان يقول أن
عقيدة سلفية،
عقيدة سلفية. يعني في جزء مشترك أو هذا الاحترام فهم السلف موجود عند الإخوان، إذا نحن مش بعاد عن بعض، ولا أنتوا بعاد عن بعض بمناسبة يعني الدعوة اللي طرحها الدكتور مجاهد أبو المجد.
هي دعوة طيبة، وهي محل دراسة ما لا شك، لأن
دراسة ولا تطبيق؟
يعني طبعا المسائل ديت يعني في هناك ضبابيات موجودة الآن، ومن الخطأ أن الإنسان يتكلم بأي كلام الآن. يعني الأوفق أن الإنسان أن الناس تدرس كل شيء موجود دلوقتي على الواقع، ولا تتعجل بأي تصريح أو بأي كلام. ولكن احنا ممكن نقول الكلام العام انهم اقرب الينا من هؤلاء العلمانيين والحزبيين الذين هم بعيدون تماما عن الاسلام، او بعيدين تماما عن الفهم الاسلامي، معذرة عن الفهم الاسلامي. لكن هذا القرب منا، هل معنى ذلك يكون هناك اتحاد؟ الله اعلم. هل في تنسيق ووجه؟ الله اعلم. هل في ترتيبات لإيجاد صيغة عمل بطريقة تعاونية؟ الله أعلم. هذه المسائل كلها محل دراسة، ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بشيء من ذلك الآن. ولكن كل شيء
طب هو هذا واجب أن يتم الآن، ولا لسه نقعد ندرس؟ ما الآن احنا محتاجين خطة عملية، إذا فضلنا ندرس هيعدي القطر ويسيبنا.
والله الـ احنا بنعيش حاجة خطيرة جدا، وهي ان ما نظن انه قد يحدث في قرون بيحدث في لحظات. يعني كان بعض المشايخ بيقول ان ما يحدث الان ربما كان لا يخطر على بالي نائم، فضلا ان يكون مستيقظا. فلما نقول محل دراسة، مش معناه بقى نقعد بقى لجان قومية تنبثق منها لجان كلية وفرعية ولجان دراسة ودراسة مناقشة ولجان بت، لا لن يكون كذلك. ولكن أظن الأحداث السريعة، وأظن أن تفاعل الناس بها بيكون أسرع، والكل له نوايا صالحة.
أنا حضرتك قلت دراسة، وأنا سألت سؤال في الوسط كده، هو دراسة الأهداف والمبادئ ولا دراسة التطبيق؟ يعني هل فكرة التعاون محل دراسة، ولا اللي محل دراسة كيفية التعاون؟
دي مسألة لا أستطيع الخوض فيها، لأن هذا الأمر يحتاج أن أنت تقعد مع الناس وتناقشهم في هذه المسألة. لكن أنا في ظني أن دائما أن التنسيق بيكون عند وقوع التماثل. يعني كلما زاد التماثل بين الناس، كلما ازداد الاشتراك بينهم في العمل، وكلما كان الائتلاف بينهم أكثر. وإذا كانت التماثل أقل بيبقى النفرة أكثر، بيبقى التعاون أقل. يعني لو الرجل وزوجته الاثنين دول شريكين في أسرة واحدة، وبين الاثنين مماثلة كبيرة، بيكون التعاون أكبر. المماثلة أقل بيكون التعاون أقل، وهكذا في كل نظير. فلابد أن احنا ننظر إلى الأوجه التي قد تسبب بعض النفرات. يعني مثلا مواقف عقائدية، مواقف مثلا تطبيقية، مواقف سلوكية عند الأطراف، لابد أن تقنن وأن تدرس، وأن يكون لك منطلقات للعمل المشترك إذا قدر قرار في هذا الاتجاه.
طيب، في الإخوة اتصلوا وسألوا على موضوع الاستفتاء ويوم السبت، ونعم ولا لا؟
هو يعني الكلام الموجود الناس تقول نعم، لأن ده هو المتاح. ده هو المتاح.
طب سؤال فرعي في هذا السؤال الأكبر، اللي ما يروحش ويقول لك أنا هريح نفسي ولا هروح ولا أقول نعم ولا أقول لا، حكمه إيه شرعا ولا ملوش حكم؟ ده براحتك.
أنا جلست مع طائفة من المستشارين والقانونيين ودرست معهم هذه المسألة، فكل منهم يعني هناك فريقان، هناك فريق ويقول بأن هذه أو بأن هذا التعديل تعديل مبتسر وجزئي ولا يفي بالمقصود، وهو لم يقلص سلطة رئيس الجمهورية، هو لم يقلص إلا المدة، بينما أعطى سلطات كبيرة رئيس الجمهورية، فأعطى له الحق إن هو يكون ثلث أعضاء مجلس الشورى، وأعطى له حقوق أخرى إن هو يسن حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر لا تزيد إلا بعد استفتاء شعبي. طب ده يعني برك ادنا له هذه السلطة، والسلطة دي مش موجودة في دول العالم، ولو موجودة بيبقى في نطاق ضيق ولابد أن يستأذن فيها مجلسي الشعب والشورى. الأمر بعد كده أن المئة عضو اللي هم هيقوموا بصياغة الدستور هيكونوا مجلس الشعب ومجلس الشورى، طب ما ثلث مجلس الشورى معينهم الرئيس، فمع ذلك الرئيس ده هيكون له سلطان على الهيئة التي تؤسس هذا الدستور، يبقى احنا ده برضه سلطة كبيرة، يبقى سلطة في صياغة الدستور، وسلطة في إعلان حالة الطوارئ. فالذين لهم اعتراض لهم وجه في هذا الاعتراض، يعني ليس الاجتهاد وجها واحدا،
لهم وجه بس
فبالتالي انا لا
حكمة، عندهم حكمة. انا
اذا المساله ليست حل حرمة.
لا انا كنت بسالك عن أيوة. سؤال ثاني، الذي يقعد فلا يذهب.
انا بقول لحضرتك، انا فاهم السؤال، المساله ليست حل حرمة بحيث نقول الذي يذهب هو ماجور والذي لا يذهب ماذور، لا اقول ذلك. فاذا كانت المساله بالفعل،
طب الذي لا يذهب كسلا، لا مش هو يعني صاحب وجهة نظر،
والله الذي يترك الصلاة متكاسلا على قول بعض أهل العلم والجمهور ليس بكافر، فما بالك الذي لا يذهب متكاسلا، يعني نقول إيه، يعني نقول عاصي، سبحان ربي سبحان ربي. لكن أنا لا أحس الناس بالفعل إن ده أحسن المتاح، لا أقول هذا هو الحق، لا ليس هذا هو الحق، لأن الحق أن نقيم شرع الله عز وجل، وأن يكون التحاكم إلى شرع الله، وأن ينادي الناس بعضهم بعضا إلى شرع الله، لكن ده هو المتاح، ودي أقل المفاسد، يعني مش أقول ده مصلحة كلها، ولكن ده أقل المفاسد، فيها خير موجود لكن مش هكل خير مطلوب، يعني في خير موجود لكن ليس هكل خير المطلوب.
طيب نقول لحضرتك جزاك الله خيرا مؤقتا، هنخرج في فاصل ونعود إليك ونعود لإخواننا المشاهدين تاني، فاصل وسنعود إليكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين مع برنامج القرآن والحياة. الحياة بدون قرآن لعلها تكون نوع من أنواع الموت، لأن احنا بنقول القرآن والحياة، وممكن نقول ان القرآن هو الحياة، وده هذا الأمر قد يعني لا يشعر به البعض لأنه لم يعايشه، إنما الذي يعيش بالقرآن ويعمل بالقرآن وينضبط بضوابط القرآن وطبعا معه السنة، فسيعرف معنى انه الحياة الحق، ويعيش الحياة بسعادة، وينعم بالحياة في الآخرة إن شاء الله في الجنة والفردوس الأعلى. مرحبا دكتورنا دكتور أحمد النقيب،
الله يبارك في حضرتك.
احنا يعني تجاولنا في قضايا صعبة كثيرة، عاوزين نعود لفكرة الاجتهاد، لأنه الاجتهاد بشكل عام يعني ضرورة من ضرورات الحياة، و يعني مبدأ دعا إليه الشرع ودعا إليه القرآن، لكن إحنا في هذه الأيام أحوج ما نكون لكثير من الاجتهادات، لأن المتغيرات كثيرة، وكلما الحياة بتكون تطوراتها سريعة ومتغيرات كثيرة، كلما ما يعني احتاجنا أكثر للاجتهاد. إزاي يعني نحيي روح الاجتهاد برضو عمليا؟ أنا عارف أن هذا الأمر موجود في الفكر وفي المنهج وفي الجانب الشرعي ككل، لكن ازاي يعني يتم تفعيل هذا الامر و يعني الاشتغال به بشكل فاعل يظهر مباشرة في الحياة؟ واحنا يعني سعدت لما حضرتك قلت ده يدرس وده يدرس في وسط الكلام، لكن ايضا عاوزين الوقت لا يضيع ونحن ندرس، لان في قضايا بتبقى على الساحة بتعرض لا تكاد تكون يعني يوميا وربما على مدار الساعة، ومحتاجة ان احنا نقول رأي الشرع فيها، نقول علاقة القرآن بهذا الامر، علاقة السنة ورأي الشرع في شرع في هذا الامر. ازاي قضية الاجتهاد نحييها في الام، نربي عليها الشباب وبعض علمائنا اللي يعني مش 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 متجرئين عليها او متحفظين معاها شوية، ازاي نرفع شعار الاجتهاد بشكل افضل وشكل اقوى وبشكل اسرع؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني ممكن احنا نقول ان الاصل في الاسلام هو الاجتهاد، فالعالم يبذل جهده ويستفرغ وسعه اما في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام، واما في النظر في الأدلة الكونية لمعرفة العلوم وارتقائها. إذن الاجتهاد بالنسبة للمجتمع الإسلامي ده مطلب ملح. حتى المقلد عندنا في الإسلام ينبغي أن يكون مجتهدا في التقليد، يعني قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات وزبر. رجل مقلد لا يستطيع النظر وذهنه ليست عنده الملكات ولم يحصل الأدوات، يجوز له أن يقلد غيره، لكن الأصل هو الاجتهاد. فكما أن من المطلوب النظر في العلوم أو في الأدلة الكونية لمعرفة العلوم ورقيها وتحصيلها وحصول التمام فيها، فلابد أيضا من النظر في الأمور الحياتية لمعرفة حكم الله تبارك وتعالى فيها، وده أمر موجود وأمر لابد منهم. ولعل الإشكال الذي حدث بين بعض مشايخ السلفية في مسألة المظاهرات وما إلى ذلك صورة من صور تسعيد الاجتهاد. هذه المسألة حدث فيها نزاع كبير جدا، وهناك من بدع وهناك من فسق وهناك من تكلم بصورة الاستعلاء وما إلى ذلك، ولكن أنا عندما أنظر للمسألة أجد أنها مسألة اجتهاد، ليست مسألة خذول أو ما إلى ذلك. لن أتكلم عن الذين قالوا بأنه ولي الأمر ولا كذا وكذا وأنه أمير المؤمنين وأن المتظاهرين دول خوارج وأن قتلهم في النار، هذا الكلام لا أقوله.
تخطأوا يعني؟
لم وأخطئه. وهذا الكلام لم أقوله ولن أقوله. ولكن الذي أريد أن أقول هو أن الذين منعوا التظاهرات ومنعوا الاشتراك فيها في بداية الأمر منعوا ذلك يعني اجتهادا. رأوا المظاهرات مثلا في فرنسا قتل فيها مئات الآلاف، وروا المظاهرات في الجزائر حمامات دماء، فخافوا أن يحدث عندنا كما حدث هنا هناك وأن تراق الدماء بسبب فتوى. يعني أنا دلوقتي لو قلت للشباب انزلوا إلى الميدان ونزل شاب الميدان وضرب فيهم الجيش وقتل مثلا 50,000 شاب، الدماء دي معلقة في رغبة من؟ في رقبتي. فمن باب الورع أن تقول لا لا تنزل. ثم بعد ذلك لما يعني جعل الله تعالى الحكمة في جانب الجيش والأمور لم تكن بهذه الصورة، كان في هناك ترشيد المظاهرات والاشتراك فيها بحيث لا يكون هناك فساد وما إلى ذلك. إذا في هناك تطور في الفتية، وتطور ده ملمح لابد منه، وهذا دلالة على ماذا؟ على أن الاجتهاد علامة صح، وأن الاجتهاد خطوة إلى الأمام. فده تأصيل الأمر، وده مثال تطبيقي معاصر موجود في هذه المسألة. مثال ثاني أيضا، كنا مثلا منذ 3 أشهر بنقول أن الاشتراك في العملية السياسية ده حرام ولا يجوز.
العملية السياسية الانتخابات والترشح،
الانتخابات والترشح هذا كله حرام ولا يجوز. وحدث هناك بعض الخلافات في مسألة ترشح المجلس الشعبي يجوز ولا يجوز، وهناك من أجاز، ولكن غالب السلفيين أنهم لا يجوزون ذلك الأمر. الآن غالب السلفيين يقولون بالجواز. هو اللي حصل هو اتباع هوى، ليس اتباعا في الهوى الذي يحدث أن السلفيين أتاهم الله تعالى علما، لأن أهم ما يميز السلفيين أنهم يهتمون بالجانب العلمي. فلما نظروا في الواقع وجدوا أن الواقع مخالف للواقع الأول، فلما كان الواقع مخالف للواقع الأول لابد أن تكون الفتوى أيضا مخالفة للفتوى الأولى، وهذا في كل نظير.
طيب أنا بسأل سؤال يعني من شقين. الشق الأول أنه هل من حق كل العلماء أن هم يجتهدوا، وهل ما حدث نتيجة أنه كسر المجتهدون وبالتالي تبينت الآراء، ولا كان المفروض أنه يبقى فيه قيادة أو اتصال واتفاق، يلا نجتهد ونجتهد مع بعض كعلماء سلفيين، ويبقى فيه أولا رؤية جماعية ثم رؤية موحدة أو فتوى موحدة وفتوى جماعية. النقطة الثانية بتجرنا بالتالي هو السلفية كمصطلح وكعنوان، هو منهج ولا جماعة؟ لأنه لو كان جماعة كان المفروض بالتالي يبقى لها قيادة، وكان تفادينا هذا الـ 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 يعني واضح.
جميل.
لو لا. سؤال مش
لا 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 لا, 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 لا سؤال مهم. على فكرة إجابة السؤال الثاني يقضي على إجابة السؤال الأول.
موارد صح.
المسألة ما يحدث الآن أكبر دليل على أن السلفيين في مصر ليسوا جماعة.
كويس.
ده أكبر دليل. يعني اتهمنا على مدار عشرات السنين مضت أن السلفيين دول جماعة وتنظيم، جماعة والتنظيم، التنظيم السلف، الجماعة السلفية في مصر. كلمة تنظيم أو جماعة في قيادة واحدة وفي برنامج واحد، وهناك علاقة بين الكبير والصغير، علاقة السمع والطاعة، كما يحدث مثلا عند بعض الفصائل الإسلامية الموجودة. ما يحدث الآن من وجود قيادات متعددة سلفية، ده أكبر دليل على أن الاتجاه السلفي ليس جماعة وإنما هو
منهج.
أحسنت، بارك الله
بس فيه. ممكن برضو هيجي البعض يقول لك ده دي يعني اتهام مش مدح،
اللي هو
لأنه إذا كانوا أهل المنهج لا يستطيعوا أن يكون يعني يعني لهم وحدة واحدة تجمعهم وتربطهم، يبقى ده فيه خطأ ما.
لا، هي المسألة هضربك مثال بسيط،
لأنه هو هيقول لك بعض اللي عاوز يهاجم بس أنا مش عاوز يهاجم. نعم. هيقول لك أصل هم جماعت يعني هم يعني هو في تنظيم وفي جماعة بس مش جماعة واحدة.
أنا هضرب لك مثل طريف، لأن أحيانا المشاهد العزيز بالمثل يفهم أصل المسألة. فيه راجل وله أربع أولاد، كل الأربع أولاد دول أربع أولاد شقة، بس كل واحد منهم اشترى أرض وبنى بيت ومشى في طريقه. في يوم من الأيام أراد الأربعة أن هم يجتمعوا. هيجتمعوا مرة واحدة؟ هيجتمعوا على طول؟
لا،
ولا لابد الأول يحاول يشوف نظام الأرض ويشوف نظام البيت ويشوف العيال يمهم على بعض إزاي؟
هتاخد وقت.
هي كذلك بالضبط.
بس لو هو كان من الأول رباهم أنه تعالوا دايما نتواصل ونجتمع ونرتب، كان ساعة ما يقول لهم يعني نداء الاجتماع يلا نجتمع طرق طارق يلا، يعني برضو لو تربية على
مثلا هي السرعة والبطء مسألة نسبية. يعني يمكن مثلا اجتماعهم بالنسبة لي يكون اجتماع سريع في الوقت الذي أنت تراه بطيئا.
طيب دعنا من الأحداث بتاعت نتكلم على بكرة. هل ده يعني انه احنا بنتكلم اجتهاد، يعني عنوان كلامنا كله في الاجتهاد، انه يجب تطوير الشك لعلماء السلفية والعلاقة بحيث انه يبقى لهم نوع من التوحد ونوع من الجماعية في الاجتهاد، يعني بحيث انه بيتعمل لقاء دوري ويجمع الأطياف والأطراف تطرح القضايا ويتخذ رأي موحد، لانه اخشى انه اللي بيحدث ده يبقى نوع من انواع تأصيل وتجسيد الانفصال والانقسام ما بين أطياف السلفية، لأنه هيطلع مجموعة تقول يلا أنا هترشح ويترشح
لا إن شاء الله.
واحد يقول أنا رافض ولن أترشح ولن أنتخب، بقى خلاص بقى احنا بقينا يعني متضادين اهو. في واحد يقول انا هتعاون مع الاخوان، وواحد يقول انا لن اتعاون مع الاخوان، لانه ما انت قلنا ان هي يعني اراء متعدده، ولعل التعدد ثراء، لكنه في بعض المواضع هذا التعدد يعتبر نوع من انواع الاختلاف او نوع من انواع عدم الوحده، الوحده اللي بتربط اصحاب الفكر او اصحاب المنهج، خاصه اذا احنا نزلنا الى عمل عام. ما دام عمل عام بقى لازم يكون بقى التوحد ضروره لزوم الشيء. انما انا لو انا يعني مجرد عالم بأتحدث للناس، فوارد ان العالم ده يقول قول وده يختار قول، لان الاقوال متعدده اصلا. انما نزول الميداني، ما انا عاوز اروح اسكندريه وحضرتك هتروح اسكندريه وده يروح اسكندريه، لو واحد عاوز بقى يركب حنطور والتاني عاوز يركب قطر والتاني عاوز يركب، طب احنا مش هنوصل مع بعض، احنا عاوزين نتفق ايه الوسيله الافضل ونركبها مع بعض وهكذا. ازاي انا برضه نتكلم على المستقبل ومن مدخل الاجتهاد.
هو اولا احنا الان بنعيش احداث لو كانت في عهد عمر لا جمع لها اشياخ بدر، حقيقه والله. ومن الغرور بما كان القول بان المشايخ وصلوا الى درجه عاليه من الاستنباط، بحيث ان كل واحد منهم يمثل مدرسه، ده يعتبر هذا يعني نوع من الغرور يعني. ولذلك
حضرتك للنص الثاني الاولاني بتاع السؤال،
ولذلك يعني يصير من الحكمه ان يكون هناك التكامل بين المشايخ. يعني مثلا انا متفنن في جزئيه، حضرتك متفنن في جزئيه ثانيه ثالثه رابعه خامسه، فيبقى احنا كلنا واحد بالمجموع، ليس كلنا متعدد ولكن كلنا واحد بالمجموع.
يعني احنا عايزين نصنع حزمه مش نصنع مش عوالم.
ايوه. فبالتالي وهناك يعني ابشرك وابشر اخواني الاحباب ان هناك مجهودات في هذا الاتجاه تبذل الان، ولكن لن اصرح بها الان. هناك مجهودات في هذا الاتجاه تبذل، واسال الله تعالى ان يكردها بالخير والنجاح، وان نرى وان نسمع عن ذلك قريبا جدا ان شاء الله تبارك وتعالى.
طيب نعود لفكرة الاجتهاد، لأن احنا برضو بنتكلم على العلماء ثم بنتكلم على طلبة العلم، لأنه اللي أنا لاحظته والأمر ده أشد، أنه طلبة العلم يعني فيهم جمود كثير، وانت أدرى مني بهذا الأمر، لأن الطالب بيسمع شيخه وياخد منه وأحادي الاتجاه، يعني بيقطع تذكرة ذهاب بلا عودة وهو قطار، يعني ما عندوش استعداد، مش سياره قابله للمناورات، فبيبقى بياخد راي، وده بيبقى نوع من بقى اقصاء الراي الاخر وعدم احترام المذهب الاخر وعدم يعني تقدير او قبول رؤيه المذهب الاخر. انا يعني مش بقول الاخر بالمعنى اللي بيستعملوها، انما احنا لا محتاجين ان احنا نبقى، انت قلت ان احنا ما معناه ان احنا عاوزين نعمل حزمه، مش كل عود يبقى ولا مش حزم، احنا عاوزين نعمل يعني حزمة كبيرة. كذلك على مستوى الطلبة محتاجين ان هم ينتبهوا لهذا الامر، فتقول لهم ايه، انه لا ده احنا عاوزين قدر من المرونة الشرعية، المرونة المضبوطة، استيعاب كل الاراء واحترام كل الاراء، وثم يلي بعد ذلك موضوع التعاون والتوحد معا.
يعني من أبرز سمات المنهج السلفي العلمية والنظرية مسألة الاتباع وذم التقليد. الاتباع وذم التقليد. الاتباع.
حضرتك ناخد العلمية والنظرية.
أيوة.
العلمية يعني.
أنا بقول العلمية النظرية. الاتباع وذم التقليد. يعني تأصيليا الاتباع معناه أن تأخذ القول ببرهانه ودليله. إذن أنت لا يحركك إنسان، وإنما يحركك رب الإنسان، الشرع هو الذي يحركك. ولذلك طاعة الناس لعلمائهم ليس لأنهم العلماء، إذا ده تعصب شديد، ولكن طاعة الناس للعلماء لأنهم مبلغون الشرع، فمن بلغ الشرع فعليك أن تطيعه، ده أصل كبير جدا في هذه المسألة. أما التقليد أن تأخذ القول من غير برهان ولا دليل.
يبقى هو مش بأطيعه، ده أنا بأطيع يعني من ينقل عنه، سواء بينقل عنه
إلى ده غلو في التقليد. ده غلو في التقليد. فهو المطلوب إن احنا نمارس المعاني النظرية بين طلباتنا. يعني مش ان انا اقول لهم درس في الاتباع والتقليد، لا، هم عمليا يرون شيخهم يترك رأيه الرأي غيره، يرون شيخهم يناقشه غيره فينزل عن رأيه لرأي غيره، إذن يتعلمون. الإشكال أن الطلبة ربما لا يجدون هذا الأمر، ربما لا يجدون هذا الأمر، لكن بالفعل لابد. وهذا يعني شيء مهم جدا في الدرس الأصولي، عندما ندرس الأصول لإخواننا أو ندرس لهم الأمور العامة أو المسائل المنهجية، أن نجمع بين الممارسة والتطبيق. هنكلمهم عن التقليد والاتباع، إن احنا نبدأ نمارس معهم مسألة الاتباع بطريقة صحيحة، لأننا نريد أن نربي الأجيال بطريقة صحيحة. نعم، متفق معك.
يعني إذا وجدت في طلاب العلم أو الجيل الثاني أو الثالث من العلماء، فأصبح الاتهام موجه للصف الأول.
ما هو الصف الأول مسؤول. الصف الأول مسؤول. لماذا؟ لأن الصف الأول هو الذي يربي وهو الذي يوجه. وهناك فرق بين الخطأ المنهجي والخطأ الأخلاقي. يعني لو تلميذي مثلا سرق أو زنى، أنا لست مسؤول عنه، لكنه لو أفتى في الدين بغير برهان ولا دليل، يبقى دي مسألة منهجية. كيف تتكلم في الدين بغير برهان؟
أنا مسؤول عن تربيته فرضا مسؤول...
أيوة نعم، دي مسألة مهمة جدا. ولا أريد أن أفصل أيضا بين جوانب السلوكية وجوانب العلمية، لأنه كلما تشبع بالمنهج كلما انعكس ذلك في خلقه وأدبه. الحسن بيقول إن الرجل يطلب الباب الواحد من أبواب الفقه فيرى أثر ذلك في خشوعه وفي صلاته وفي سائر حياته. يبقى العلم بيهذب الأخلاق ويهذب الطبع. وجود الخلل يبقى فيه هناك خلل في التربية، ويمكن يكون الخلل لأن القابل ليس بقابل. يعني الشيخ بيدي بالضبط زي النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه من سمع، لكن الناس كلهم على طبق واحد ولا اختلفوا؟ اختلفوا. فهناك الأرض الطيبة التي قابلت الماء فأنبتت العشب والخير الكثير، وهناك الأرض الأجادب.
بس في الآخر الصفات العامة اللي بتحكم الصحابة تجد أنه فيها نوع من أنواع العموم الإيجابي، لأن المربي ربى شذ من شذ، يعني يعد الشواذ يعدون.
وهذا هو الأصل، هذا الأصل، إن الشيخ عندما يربي كلهم متفاوتون في الفضل. ده الأصل. إذا وجد هناك خلل ربما يكون للشيخ ثارة وربما للقابل، لأن القابل لا يستجيب. ففي الجملة، في الجملة من حيث المظهر هو من تلاميذة الشيخ، لكن عند التحقيق ليس من تلاميذته لأنه لم يقبل.
طيب في موضوع الاجتهاد، البون أو التباين ما بين الرؤى المختلفة، هل كل العلماء اللي احنا بنشوفهم على الساحة ايا يعني كان نوعهم بقى، يعني سلفي او مش سلفي او غيره، هو الاجتهاد انا انه اصبح له رأي، يعني هو بيعلن انا رأي كذا او ارى كذا، هو ده حق مطلق لكل العلماء وكل الوعاظ انه يقول